ما معنى عقل القدرة؟ من هنا أتت شبهة المعتزلة، شبهة المعطلة. لماذا؟ لأن قالوا إثبات الصفة على ظاهرها يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه، ونحن نريد تنزيه الله، فوضعوا في التجسيم ثم فروا من التعطيل، من التجسيم إلى التعطيل. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه، من التمثيل والتشبيه. نعم للصفة آثار ومقتضيات، لكن لا تفسر الصفة ولا تؤول الصفة بمقتضاها، نثبت الصفة وبمعناها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى وبكيفيتها التي تليق بالله سبحانه وتعالى، وإن كان من آثارها النعمة ومن آثارها القدرة وغير ذلك، لكن لا نقول يد القدرة أو القوة أو النعمة. نعم طبعا دارك في كلامك طيب جزاك الله خير يا أبا حسام، لكن أن نقول اليد بمعنى القدرة خطأ، نفسر اليد بمعنى القدرة القوة خطأ، نثبت ثم نقول من مقتضياتها من لوازمها من آثارها هذا وهذا، لكن نثبت لله يد كما تليق بجلاله كما تليق بكماله، ولا نؤولها ونخرجها عن منهج السلف. أمر آخر يا أخواني، لو كانت هذا أيضا أنا أقول لا أقول أن هذا المعنى صحيح حتى لا يفهم عني خطأ، لا أقول أن تأويل اليد بالقدرة صحيح. لماذا؟ لأوجه كثيرة في لغة العرب وفي القرآن الكريم. أول شيء نقول لله قدرة واحدة ولا قدرتان؟ قدرة واحدة، لكن اليد تنية قال بل يداه مبسوطتان، له نعمة واحدة ولا نعمتان؟ نعمة واحدة. جنس، أنا أقصد جنس الشيء بارك الله فيك، بما خلقت بيدي. إذن تأويل هذا تأويل باطل مردود، لكن نقول لله يد تليق بجلاله تليق بكماله تليق بذاته المقدسة، ومعلوم معروف لدى الجميع حتى الذين لا يعرفون لغة العرب أن التشابه في الأسماء لا يقتضي التشابه في الصفات والذوات. الآن نقول الذي يشتري البضاعة شو نسميه؟ المشتري، رجل يشتري البضاعة نسميه المشتري. هناك في كوكب اسمه المشتري، فهل يشتري البضاعة مثل الكوكب؟ لا. وإن اشترك في الاسم فما هذا مخلوق وهذا مخلوق، اشترك في الاسم واختلف في الصفات والذوات، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى.
شيخنا ذكرتم في حديثكم عمل القلوب وكذلك الفكر القطني، ما معنى هذه الكلمتين؟
أول شيء عمل القلوب هي الإخلاص والمحبة والخشية والإنابة، هذه أعمال القلوب يا أخواني، واضح؟ شو أعمال القلوب؟ الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، هذه أعمال القلوب. أما الفكر القطبي فهو فكر سيد قطب. نعم
شيخنا بارك الله فيك، ما فتوى الشيخ الألباني رحمه الله أو اعتقاده في مسمى الإيمان، لأننا سمعنا من يقول على شيخنا الألباني أنه من منشئة الفقهاء.
هذا سؤال مكرر والجواب عليه مكرر أيضا. سئل الشيخ ابن عثيمين في أواخر حياته رحمة الله عليه، هل عمن يسمي الشيخ ناصر مرجع؟ أجاب جوابين في وقتين مختلفين. قال في المرة الأولى الشيخ ناصر ليس بمرجع ولا أعرف عنه شيئا من الإرجاء، وأشهد له بحسن المقصد، وهو فقيه ومحدث، وإن كان محدثا أقوى منه فقيه، لكن الذين يريدون تكفير الناس يلقبونه وأمثاله من إخوانه العلماء بألقاب السوء. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، سئل مرة أخرى فقال قولا أودا، فقال الذي يقول عن الشيخ الألباني مرجع إما لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء. لذلك قال بعض إخواننا وقد يكون لا يعرف الألباني ولا يعرف الإرجاء.
هل يجب علينا أن نتسمى أو نسمي أنفسنا بمسلمين فلسطينيين أو فقط بمسلمين؟
طبعا أيضا هذا أجيب جوابا مختصرا وأحيل بالتفصيل إلى بعض كتبه، حيث استوعبنا المسألة بأدلتها. إن قلنا مسلمين فهذا المصطلح الآن يدخل فيه جميع أهل القبلة، كل من صلى إلى القبلة واتجه إلى القبلة يدخل فيه، الشيعي بدخل فيه، الدرزي بدخل فيه، إسماعيلي بدخل فيه، الخارجي يدخل فيه، المعتزلي يدخل فيه، 73 فرقة تدخل فيها، لأننا أصلا لا نكفر تلك الفرق، لأن النبي ما كفرها. قال ماذا؟ وتفترق أمتي، يعني الفرق إيش؟ أمة محمد، ما نكفرها. إذن كلهم مسلمون، لكن من الصواب منهم؟ كلهم ولا واحد؟ واحد. إذا كان واحد من الجميع صواب، فهل يجوز إطلاق اسم الجميع على هذا الواحد ليدل على الصواب؟ لأننا عندما نقول دعوة سلفية ماذا نريد؟ تميز المنهج بطريق الحق، تميز المنهج بطريق الحق. فكلمة مسلم عامة لا تميزك. فإذا الصواب هو سلفي. طبعا قد يقول قائل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سلفي ولا إخواني ولا تحرير الغزل. نقول نعم، لأنه لم يكن في عهد النبي إلا فرقة واحدة، إلا طائفة واحدة. كان في عصر النبي 73 فرقة؟ ما كان. فكانت فرقة واحدة، لو أطلق عليها لفظ المسلمين لاستوعب حالهم ومآلهم ومنهجهم. أما الآن أطلق كلمة مسلمين بدخل عليك مليار مسلم، من الذي على الحق؟ كلهم؟ لا، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ليش سموا حالكم سلفيين؟ هل إذا تركنا التسمية بالسلفية هل سيترك التحريري تسمية نفسه؟ الإخواني سيترك؟ القطبي سيترك؟ الشيعي سيترك؟ كلهم اتركوا ألقابكم، نترك لقبنا ونجتمع على كتاب الله سنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذكروا أحاديث النبي وفقهوها. عندما ذكر الاختلاف ذكر الصحابة، في حديث عبد الله بن عمر ذكر الاختلاف، فلما سئل عن ناجية قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذا ذكر أصحابه معه في حديث الاختلاف. وحديث العرباض قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قبلها قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن عندما نقول كتاب الله الكتاب والسنة لفهم الصحابة، نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة وقعت في الفرق والاختلاف. أما التفصيل في مسألة السلفية والتسمية بها وهل هي شرعية أم بدعة أم حزبية، فأحيل على كتابين. الكتاب الأول لماذا اخترت المنهج السلفي ففيه تفصيل، والأمر والكتاب الثاني بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف. طبعا أخ يذكر وأنا متذكر إن شاء الله، لكن زاد الله حرصا، يقول هل تدخل الدروس مع المسلمين؟ أنا ما أتكلم عن رأيي في بعض الفرق، أنا أتكلم عن واقع اللقب الآن. الدروز بيعتبروا حال المسلمين، هم بيعتبروا حال المسلمين، وإن كنت أنا لا أرى أنهم من الإسلام والمسلمين في شيء. هؤلاء كفر بالله وبرسوله، هؤلاء أتباع الحاكم بأمر نفسه الفاطل، نعم، وغيرهم. وقد نرى كفر بعض الفرق كالجهمية اتباعا لبعض علماء السلف أو علماء الشيعة لفتوى علمائنا في هذه المسألة. نحن لا نتكلم الآن بالتفصيل، نحن نتكلم عن مسمى المسلمين، عن مسمى المسلمين. بارك الله فيكم، ونرجو أن تورد الأشياء في موردها وتوضع في مسارها. ما عندي الخبير الصراحة. مين مع أصول السنة يا أخوان؟
بارك الله.
طبعا أخ يسأل يقول في هذا الكتاب اللي بين أيدينا في قائمة مراجع، هل تنصح بها؟ أنا لم أرها، ولكن باطلاعي عليها فمعظمها للإخوة المسلمين، مثل كتب سعيد حوة، مثل كتب عبد الله ناصر علوان، مثل كتب أحمد عز الدين البيانوني وغيرهم، فلا أنصح بهذا. وعندنا من كتب السلفي وعلماء السلفي ما لو شغلنا أنفسنا به لا قضينا عمرنا. كثير من أخواننا بقول يسألوني عن بعض الأشخاص، أقول والله يا أخواني لو قرأنا كتب الشيخ الألباني واستمعنا أشرطته، وكتب الشيخ ابن عثيمين واستمعنا أشرطته، وكتب الشيخ ابن باز واستمعنا أشرطته، لمتنا قبل أن نكملها. فكيف إذا قلنا كتب شيخ الإسلام ابن القيم، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب محمد بن جرير الطبري، كتب الشافعي، كتب أحمد بن حنبل؟ علماء الأمة ما شاء الله مئات مئات كتب، لماذا لا نختار إلا الذي لا يصلح؟ إذا كان الشيخ ابن عثيمين شرح مجموعات من الكتب في قرابة 6000 شريط، اسمع كل يوم شريط بدك 10 سنين أو 20 سنة، وكتب الألباني 7000 شريط هاي كمان 25 سنة، هاي 45 سنة، وأشرطة الشيخ بن باز قول 15 ما بدنا نكثرها، هاي 60، أعمار أمتي بين 60 و70. الله المستعان. نعم. ما معنى قول القلب؟ طبعا هذا مصطلح عند علماء السلف يعنون به الإقرار، الإقرار، واضح؟ قرار القلب واعتقاده، هذا هو معنى قول سلف قول القلوب.
يقول السائل وهل تاب سيد قطب في آخر حياته بكتاب لماذا أعدموني كما يدعي البعض؟
أيضا هذا بارك الله فيك، في هناك تفصيل ونقد لهذا الكلام في أحد أعداد مجلة الأصالة، وهو غير صحيح وغير ثابت. بعض الناس يأخذون الكلام المجمل يرونه يركز على العقيدة وعلى التربية، لكن قبل أن نقول يركز على العقيدة والتربية، ما هي التربية التي يريدها؟ ما هي العقيدة التي يريدها؟ فالتربية والعقيدة التي يريدها هي عقيدة التكفير وتربية التكفير. بل هو في كتابه لماذا أعدموني يقر بأنه كان يقوم على هذه التربية التكفيرية ويعترف. ولو صحت توبته نرجو الله أن تكون صحت توبته، فتوبته ترجع إلى الله، ونحن لا نضع أنفسنا وسط بين سيد قطب ربه، ونحن نرجو الله أن يتجاوز عنا وعنه وعن كل مسلم. لكن نحن نتكلم عن آثار فكره، عن كتبه، ما نتكلم عن شخصه، ما نتكلم. ما عمرنا قلنا يا أخوان في مجلس من مجالسنا أن سيد قطب رحمه الله، أقول رحمه الله لأنه ما بكفر عن سيد قطب، كان حليق اللحية، كان حليق هذا معصية، وأنه كان يستمع إلى الموسيقى، وأنه في كتابه في خصائص التصوير الفني في ظلال القرآن استعان بأستاذ موسيقى وأستاذ نحات رسم، هذا يذكر هو في كتابه. ولا نقول أنه ذكر في كتابه الظلال أنه يذكر أنه صافح امرأة يغسل فيه وشد على يدها، فلا نذكر هذا بارك الله فيه. ونريد أن نقول كما قال بعضهم لما ذكرنا له هذا، قال الإسلام ما بده شعر، بده شعور. فأخواني بارك الله فيكم، نحن نتكلم عن الكتب، عن الفكر، عن المنهج. أما الأشخاص والله ما نتعرض لهم، نرجو الله أن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يستر عيبنا وعيبهم، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبهم. لكن عبادة الرجل في نفسه لا تدل على صحة منهجه. الخوارج وهم الخوارج كلاب أهل النار بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول لهم قرص الصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذا كان عباد زهاد، فرسان بالليل فرسان بالنهار رهبان بالليل كما يقول. واللي بيعرف كتب الأدب وبطرة خطبة أبي حمد الشاري في أهل مكة عندما يصف أصحابه يقول لهم أنضاء عبادة. شو معنى نضوء عبادة؟ يعني مثل العود من وهو يسهر ويقيم الليل في طاعة الله، ومع ذلك يقول عنهم النبي كلاب أهل النار. لماذا؟ لأن منهجهم منحرف، أنهم على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول عنه منهج تكفير، تقول لي والله بصلي 11 ركعة في الليل بقوم الليل. كان عمرو بن عبيد وهو أحد رؤوس المعتزلة كان زاهد، كان زاهد جدا يا إخوان، حتى لما كان يدخل على أبي جعفر المنصور اغتر به أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين يومئذ، فكان يقول لجلسائه: كلكم يمشي روي، كلكم يطلب صيد، إلا عمرو بن عبيد. هذا عمرو بن عبيد من هو؟ كان يقول ويلعن أصحاب محمد. لذلك انظر إلى علماء الإسلام لما ذكر الذهبي هذه في سيره، قال: اغتر بزهده ونسي بدعته، اغتر بزهده ونسي بدعته. وأنا أخشى أن نقع أو يقع بعض إخواننا في بعض كما قال بعض الشعراء: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. إيش دخل العراق بالبقر؟ وهذا طبعا قبل حصار العراق بألف سنة إيه بيت الشعر. فالأمر بارك الله فيكم تكلم عن الفكر، عن المنهج، عن المعتقد. ما تكلم فلان طويل قصير ما أدري هذه الأوصاف، أنا أتكلم عن منهج، وهذا المنهج موجود في الكتب وموجود في الرسائل، وهذه الرسائل يقراها المسلمون. هل دخلتم مسجدا ولم تروا فيه ظلال القرآن؟ ما دخلت مسجد سواء في الأردن سواء في السعودية سواء في أي دولة من الدول العربية إلا وفي خزانة كتبه في ظلال القرآن. طيب هذا كتاب ظلال القرآن ينضح بالتكفير، يقول عن مساجد المسلمين: معابد الجاهلية. وأول ما ابتلينا، إن كنتم لا تعرفون تاريخ هذه الدعوة، أول ما ابتلينا في هذا البلد سنة 73 إنه جماعة من الإخوان المسلمين كانوا يسموا حالهم طلائع البعث الإسلامي، انشقوا على جماعة الإخوان المسلمين وخرجوا بفكر التكفير. فلما عجز الإخوان المسلمون، هذا قرون التاريخ، عجز الإخوان المسلمون عن مناظرتهم، مناقش الإخوان المسلمين بكتب الإخوان المسلمين، جاءوا للشيخ ناصر، ناقشهم يا شيخ ناصر. فلما ناقشهم الشيخ ناصر ظنوا أنهم بدهم يرجعوا للإخوان المسلمين، فصاروا مع الشيخ ناصر. فعندئذ قامت قيامة الإخوان المسلمين، جمدوا فلان وطردوا علان، أصدروا فرمان بالحرمان للزيد وعمر. هذا تاريخنا، إن لم أتكلم به أنا فسيتكلم من لا يعرفه ولم يشاهده. لذلك الآن في بعض الصحف مثل هذا مجلة الجزيرة، في واحد يكتب عن الدعوة السلفية والسلفيين، رجل لا يفقه كوعه من بوعه من كرسوعه. أنا أقول يمينا غير حانث بالله أن محمد سليمان أبو رمان الذي يكتب عن الدعوة السلفية هذه لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه. وبيجي بيسمي إيش تاريخ الدعوة السلفية، وبيقسم الدعوة السلفية كأنها إيش ميراث أبيه. طبعا يا أخواني حتى نستفيد، الكوع والبوع والكرسوع، شوف إبهام اليد هذا فيها الرسغ، فالعظمة التي تلي الإبهام تسمى الكوع. ولو أحد يستعجل يقول هذا الكرسوع كوع، طيب يقول هذا بوع، لا، وإبهام الرجل العظمة التي تلي الكعب من جهة إبهام الرجل هي البوع، هذه الكوع، وإبهام الرجل العظم البارز البوع، وهذا الكرسوع، وهذا الكرسوع. نعم.
يقول السائل الأخ أبو سهيل بارك الله عليك، لقد معشت بسؤال بالدرس السابق يتعلق بكفر تارك الصلاة والذي يتعلق بموضوع الدرس، فأنت تعطيها للشيخ أسئلة تتعلق بالموضوع. لعل الأخ يعني لا يعلم أننا فضرنا القول أن هذه المحاضرة محاضرة تشمل مواضيع شتى لا تختص بالدرس. بالنسبة لموضوع الصلاة لقد شرح الشيخ موضوع الصلاة شرحا كافيا، وأنا أظن أن طرح السؤال مرة أخرى يكون حسنا. أذكر شيخنا بالنسبة للكتب التالية، ما رأيكم بكتاب العقيدة الإسلامية للميداني؟
أيضا هذا كتاب أشعري، طبعا.
ما رأيكم في كتاب سيد قطب بين الغالين فيه والجافين عنه محمد شقراط؟
هذا الكتاب ليس صاحبه ما كتبه، ليته، لأنه حقيقة ما عرف من فكر سيد شيئا.
ما رأيكم بكتاب عمر أمة الإسلام؟
طبعا هذا الكتاب عمر أمة الإسلام انتشر وابتلي المسلمين به، وهذا لجهل المسلمين. دائما بلتفتوا للكتب التي بتحسب وقتاش القيامة هتقوم، وقتاش الفتنة هتقوم، وقتاش الملحمة الكبرى بدها تقوم. أولا نبدأ الحساب غير وارد في أمة الإسلام، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وإذا وردت بعض الأحاديث فيها مثلا ما نحن في من مضى إلا مثلا كفترة الشمس من العصر للمغرب، ليس المراد بها بارك الله فيكم تحديد عمر أمة الإسلام، هذا أولا. الأمر الثاني، إن القول إن بني إسرائيل جلسوا 7000 سنة وأن النصارى 600 سنة كل هذا ليس فيه يقين عن رسول من رسل الله، والكلام في الأمم الماضية هو إيش؟ غيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، والغيب لا يجوز أن نقول به رجما، لا يجوز أن نتعرض إليه أو به إلا إذا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بنوا ما في كتبهم على محرفات أهل الكتاب، كلها محرفات أهل الكتاب، فلا يجوز القول بأن عمر أمة الإسلام مثلا 1450 سنة، وأن المهدي سيظهر في سنة كذا وكذا وكذا، أن هذه تجر فتنة على المسلمين. إن لم يحصل ما قلت يا هذا فسيورث للبسطاء للسذج الشك في دينهم. لذلك أنتم تعرفون ما حدث في كثير من الفتن، مثل فتن مضت كان بعض الناس يتجرأ ويقول والله سيحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، ثم تظهر الأمور بأنها على غير ما يصنف وعلى غير ما يتخيل. نحن لا نفسر أحاديث الفتن، من هذه السلف لا يفسرون أحاديث الفتن، وإنما إذا وقعت الفتنة عرفها العالم. لذلك يقول حذيفة رضي الله عنه إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجميع. فكتاب عمر أمة الإسلام، عمر هذا كتاب خبيث لا يقوم على قال الله قال الرسول، وإن كان في أحاديث كثيرة وصححه الألباني، كثيرين بغتروا صححه الألباني، طب ما هو في تكفيرية بيقولوا صححه الألباني. المهم هل هذا الكاتب، هل هذا المؤلف فقه الحديث الذي يستدل به؟ هؤلاء لا يفقهون الأحاديث التي يستدلون بها. أنا أعطيكم مثلا على خطأه وأجزم بخطأه، هذا الكاتب في كتاب عمر أمة الإسلام يجزم بأن خلافة النبوة لا تقوم إلا بالمهدي. القراء بيعرف هذا الكلام مضبوط ولا؟ بقول إنه خلافة آخر الزمان لا تقوم إلا في ظلال المهدي، وهذا باطل من وجوه كثيرة منقولة ومعقولة. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان. طيب الآن في آخر الزمان إما تعود على خليفة وإما تعود على خلفائكم، لغة العرب تقول إنه يعود على أقرب مذكور، تعود على إيش؟ على خلفائكم. إذن في آخر الزمان خلفاء وليس خليفة. الأمر الثاني قد ورد عن النبي بعضها، بعض الحديث حسنها بعضها للعلم وبعضهم ضعفها، لكن إذا أخذنا القدر المشترك استشهدنا بالحديث. حديث أم سلمة في الأبدان يقول تقول قال النبي كان يصير أو يكون اختلاف عند موت خليفة، لما ذكرت ظهور المهدي والأبدان يكون اختلاف عند موت خليفة. حديث آخر لما ذكر الرسول كنز الكعبة وأن استخراجه في آخر الزمان قال يقتل عند كنزكم هذا 3 أولاد أبناء كلهم ابن خليفة. إذن في خلفاء في آخر الزمان يا أخواني. الأمر الثالث، هل المهدي أعظم عند الله من محمد؟ إذا كانت فتوحات آخر الزمان اللي بتعم الكرة الأرضية كلها ما بتخلي دولة فيبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، تكون في 8 حجج 7 سنوات، بينما محمد في الجزيرة العربية بس 23 سنة. إذن لابد أن نقول أن المعقول والمنقول أن المهدي لابد من وجود مهديين أصغر منه يوطئون له حكمه، يوطئون له أمره، كما أن الدجال الأكبر يسبق ب30 دجال كلهم يدعي أنه إيش؟ نبي، وبيجي الدجال الأكبر بيقول أنا مش نبي أنا رب، هو يعني رب، يدعي الربوبية ويدعي الألوهية. إذن هؤلاء يستدلون بأحاديث قد تكون صحيحة، نحن ما نخالف، ويحتج بحديث البخاري، لكن هل فهم هذا الحديث؟ هل عرف مقصود رسول الله بهذا الحديث؟ الخوارج استدلوا بآية من القرآن. ننكر الآية من القرآن أن الحكم إلا لله، لكن ما الذي نعيه عليهم؟ فهمهم لهذه الآية. لذلك قال علي رضي الله عنه كلمة حق من حيث ثبوتها، أريد بها باطل من حيث إيش؟ فهمها. إذن إنكار على هؤلاء من حيث فهمهم وتسخيرهم أحاديث الرسول لتصوراتهم ومقدماتهم وما يخططون له. طيب، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه.